أسأل عن تحرير الرقبة، حيث أننا نسمع كثيرا من الكفارات تقول تحرير رقبة ولا ندري ما هي الرقبة. هل هو إنسان محكوم عليه بالقتل ثم يعفى عنه، أو أنه من الحيوانات؟ أفيدونا أفادكم الله.
تحرير الرقبة يراد به عتق المملوك من الذكور والإناث، وشرع الله سبحانه وتعالى لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم أن تكون ذرياتهم ونساؤهم أرقى مماليك للمسلمين، يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم ويتصرفون فيهم. وكذلك الأسرى إذا أسروا منهم أسرى فولي الأمر بالخيار، إن شاء قتل الأسرى وإن شاء اعتق الأسرى إذا لا مصلحة في ذلك وأطلقهم، وإن شاء استرقهم وجعلهم غنيمة، وإن شاء قتلهم إذا رأى مصلحة في القتل، وإن شاء فادى بهم. إذا كان عند كفار أسرى المسلمين يفادي بذلك، فيأخذ من المشركين أسرى من المسلمين ويعطيهم أسرى، أو يأخذ منهم أموالا ليفك أسراهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أسرى قتل بعضهم وفادى ببعضهم، وكان من جملتهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط فقتلهما بعد انتهاء الوقعة، والبقية فادى بهم وأمر المسلمين أن يفادوا بهم ويأخذوا فداء من المشركين في مقابل أسراهم. ومنهم من عفى عنه عليه الصلاة والسلام، فالعفو جائز لولي الأمر إذا رأى المصلحة، وجائز له القتل إذا رأى المصلحة، وجائز له الاسترقاق إذا رأى المصلحة، وجائز له أخذ الفداء كما قال عز وجل: فإما من بعد وإما فداء هكذا تضع الحرب أوزارها. هذه هي الرقاب المملوك الذي يملكه المسلمون عند غلبتهم لعدوهم وقهرهم لعدوهم الكافر، فيأخذ منه ذرية يعني صبية صغارا لم يبلغوا يأخذونهم، أو نساء، فهؤلاء يكونون أرقى مماليك للمسلمين، يقسمون في الغنيمة في العطاء، يقسمون بين الغانمين، كل يصير نصيبه من هؤلاء الذرية وهؤلاء النساء. وهكذا الأسرى كبار المقاتلون إذا سرقهم ولي الأمر وجعلهم غنيمة كذلك. فإذا كان عند المسلم الغانم واحد أو اثنان أو ثلاثة وهو بعد ذلك الخيار، إن شاء استخدم في حاجاته، وإن شاء باعه وانتفع بثمنه، وإن شاء اعتقه لله عز وجل تبرعا وتطوعا، أو اعتقه في كفارة مثل كفارة القتل، كفارة البطء في رمضان، كفارة الظهار، كفارة اليمين، وإن تركه ويستعمله صار مملوكا له يورث بعده إذا مات كسائر أمواله. هذا ما تحرير الرقبة، يعني عتق الرقبة التي ملكتها أيها المسلم، ملكتها بالحرب التي جرت بينك وبين عدوك حتى صار أولادهم ونساؤهم لكم غنيمة، فتقسمها المسلمون وصارت بينهم، وصار لكل مسلم نصيبه من هذه الغنيمة مملوكا له يتصرف فيه بالبيع وغيره. فإذا اعتقه لله تطوعا أو عن كفارة فله أجره في ذلك، وبهذا تؤدى الكفارة، ويسمى العتق تحرير، يسمى عتقه تحرير الرقبة. فإذا قال أعتقت ولانا لله هذا معناه تحرير الرقبة، سواء كان عن كفارة أو تطوعا وتبرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي مسلم أعتق امرأة مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار. فعتق الرقاب له شأن عظيم وفضل كبير في شرع المطهر، ولعلك أيها السائل بهذا عرفت معنى عتق الرقبة وتحريره.
بارك الله. سماحة الشيخ، أخونا يتيح لنا فرصة السؤال عن هذه الأشياء التي لم يعد لها وجود تقريبا سماحة الشيخ، كالرق مثلا وكالسفر على الدواب كالجمال والحمير والخيل وهكذا، ثم عن مثل الإقط وزكاة الفطر. هذه الأشياء تكاد ينعدم التعامل عليها أو بها سماحة الشيخ، وفقهنا لا زال يذكر هذه الأشياء ماذا يقول سماحة الشيخ عن مثل هذا؟
الأجل يوجد في بعض البلدان في بعض أفريقيا يوجد
لا زال موجود
متوارث يتوارثونه من قديم ويبيعون ويتصرفون بإذن الدولة وبغير إذن الدولة. يوجد في بعض أفريقيا دق يباع ويشترى ويورث. فإذا وجد بين المسلمين جهاد كان جاهد المسلمون اليهود فيسترقون منهم أو من يغنم من أخواننا المجاهدين في أفغان إذا غنموا من الشيوعيين غنيمة من الجنود واسترقوهم جاز لهم بيعهم وتصرفوا فيه وصار رقا شرعيين. إذا ملك مثلا المجاهد الأفغان نساء من السوفيت أو من أتباعهم من الأفغانيين الذين يساعدونهم في حكومة أفغانستان حكومة الشيوعية العميلة إذا ملك الغانمون المجاهدون المسلمون من الأفغان إذا ملكوا منهم نساء أو أطفالا أو كبارا أسروهم فهؤلاء يعتبر أرقا فللمجاهدين أن يبيعوهم ويتصرفوا فيهم ويكون المشتري أيضا مالكا لهم بالشراء يبيع ويتصرف ويعتق ويهب وترفع عنه إذا مات. وهكذا لو يسر الله للمسلمين القضاء على اليهود في فلسطين وأسرم الأسرى أن يسر منهم أو أخذ ذرياتهم ونسائهم فإن الله جعل لهم استقاقة. فإذا جاهدهم المسلمون واستولوا على نسائهم وذرياتهم وأسروا منهم أحدا فإن الذرية والنسية يكون أرقة مثل ما كان النصارى في مضى أرقة والوثنيون أرقة مثل ما سرق النبي صلى الله عليه وسلم النساء في غزوة بني المصطلق وسرق في غزوة حنين النساء الطائف ثم اعتقهم عليه الصلاة والسلام وثم سرق المسلمون في قتال بني حنيفة نساء بني حنيفة الذين ملكوهم ومنهم أم محمد بن علي بن الحنفية فإنها من سبي بني حنيفة. والصحيح أن سبي العرب يسترق ليس سبي العجم هذا هو الصواب. المقصود أنه متى وجد الآن في قتال الأفغان أو في قتالنا لليهود أو غيرهم من الكفرة كقتال المسلمين الفلبيين للنصارى الفلبيين أو غيرهم ممن يقاتلهم المسلمون فإنه إذا ملكوا نساءهم وذرياتهم بالقتال الشرعي صاروا أرقة. وهكذا لو أسروا منهم جنودا واسترقوهم صاروا أرقاء يباعون ويشترون ويعتقون الكفارات إذا أسلموا.
إذن ماذا نقول لأولئك الذين يستشكلون وجود هذه الأشياء ويعتقدون أنه ليس هناك ضرورة
لذكرها؟ هذا أسبابه جهل. إذا سمعوا هذا الكلام يعرفون هذا. وهكذا الإبل والخيل والحمر في بلاد التي تستعملها إذا كان عندهم إبل يستعملونها كبلاد جبلية التي ليس فيها طرق للسيارات كبعض بلادنا في الجهات الجنوبية فيها مواضع وجبال لا تستطيع السيارات الوصول إليها ولكن ينقلون حاجات مع الحمر والإبل والخيل والجغال. وهكذا في ما شاء الله من أرض الله إذا كانت هناك الإبل والفيران والبقر والحمير والخيل والجغال تباع وتشترى وتستعمل في هذه الأمور فالإبل حلال تباع وتؤكل تنحر وتؤكل وهكذا البقر ذكورها وإنهادها وهكذا الخيل حلال تذبح وتؤكل أيضا ويجاهد عليها. أما الحمر الأهلية خاصة فإنها لا تؤكل حرام لكن تستعمل يركب عليها ويحمل عليها المتاع. وهكذا البغال وهكذا الفيل يحمل عليه ويركب وليس بحلال. البغل والفيل والحمار هذه تستعمل وتركب لكن لا تؤكل. أما الخيل والإبل والبقر فتستعمل وتؤكل تذبح للأكل وتستعمل من أكل المتاع وحمل الرجال وتستعمل في الجهاد أيضا. وإذا احتاج لها المسلمون في أي مكان وفي أي وقت استعملوها وهي موجودة الآن مستعملة في كثير من البلدان.
بارك الله فيكم. إذا كوننا استغنينا عنها في الغالب هنا لا يعني أنه لا تبحث أحكامها.
لا تبحث أحكامها موجودة
وهي موجودة
عند بعض الناس ويحتاجها بعض الناس. والأقط ما يصنع من اللبن يصنع من اللبن ويجمد من اللبن لبن الإبل والبقر والغنم يسمى أقط يجمدونه ويستعمل ويكال ويؤكل ويباع ويشترى ويجوز الفطرة في زكاة الفطر في رمضان كما قال أبو سعيد كنا نخرج صاعا من طعام وصاعا من أقط وصاعا من زبيب الآخر.
بارك الله فيكم.